عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 27 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الفروع في الفقه للعلامة يوسف ابن عبد الهادي رحمه الله رحمة واسعة. ونحن نقرأ ولازالت قراءتنا في الصوم، وقد أخذنا الكلمة الأولى من الأربع كلمات صائم، ثم انتقلنا إلى الكلمة الثانية وهي صوم، وقسمه رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: فرض وواجب وسنة. وقسم السنة إلى قسمين: مطلق ومقيد. نعم، أخذنا المطلق، وقد بينه بأنه كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم، وبين الزمن الذي يكره فيه الصوم أو يحرم فيه الصوم. وسنأخذ اليوم ما يتعلق بالمقيد، الصوم المقيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمقيد يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، وستة أيام بعد رمضان في شوال، وثلاث من كل شهر، والمحرم وشعبان.
نعم، المقيد. إذن ما هو المقيد؟ يبقى كل صوم حث عليه الشارع وقيده بقيد معين من زمان ثم قسمه رحمه الله إلى أقسام، قسمه رحمه الله إلى أقسام. واحد: يوم عرفة، صوم يوم عرفة، فهذا ما حكمه، ما حكم صوم يوم عرفة؟ الجواب: مستحب استحبابا شديدا. ما دليله؟ الجواب: ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، كفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. يبقى هذا دليل على صيام الثلاث أيام التي ذكرها. ممكن أن نضع بجوار عرفة، يبقى يوم عرفة وعاشوراء والاثنين. حديث أبي قتادة يشمل الثلاثة، حديث أبي قتادة يشمل الثلاثة: صوم يوم عرفة، عاشوراء، الاثنين. يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين الماضية والباقية، وعاشوراء يكفر ذنوب سنة وهي الماضية. وعن يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. وأما عن صيام يوم الخميس فقد ورد أنه ترفع فيه الأعمال كما جاء في الصحيح، ترفع الأعمال كل يوم اثنين وخميس. وصوم يوم الاثنين أكد من صوم يوم الخميس. طيب مسألته، هل يشرع صوم عرفة لكل المسلمين؟ الجواب يشرع لكل المسلمين إلا من كان واقفا بعرفة، من كان واقفا بعرفة فالمشروع له الفطر، فالمشروع له الفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال، ماذا لو وافق صوم يوم عرفة أو عاشوراء يوم السبت أو الجمعة، فهل يجوز صيامه أو صيامهما عرفة عاشوراء؟ الجواب نعم باتفاق، نعم باتفاق، لأنه وافق صياما شرعيا، وافق صياما شرعيا. فالذي نهى عن إفراد الجمعة هو الذي أمر بصيام عاشوراء وعرفة وغير ذلك من سائر الأيام. فيستثنى من إفراد يوم الجمعة. وأما السبت فحديثه قد عرفتم ما فيه، فمنهم من تكلم فيه من جهة ثبوته وضعفه، ومنهم من تكلم فيه من جهة دلالته، فقال بالنسخ، قال بالنكارة والشذوذ. طيب سؤال، أيهما أكمل، صيام عاشوراء فقط أو زيادة التاسع؟ الجواب زيادة التاسع معه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم، لئن بقيت إلى قابل، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع، فمات قبل ذلك، فثبت صيامه بقوله وإن لم يثبت بفعله. طيب قال والستة أيام بعد رمضان في شوال، صيام ستة أيام بعد رمضان في شوال، ما دليل فضيلة صوم الستة أيام من شوال؟ ما دليل الفضيلة؟ الجواب حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. سؤال، هل يلزم في صيام الست أن تلي رمضان مباشرة؟ الجواب: الأكمل أن تلي صيام رمضان، ولكن يجوز وقوعها في الشهر أو في أي أيام من الشهر، ولو كان في يوم الاثنين أو الخميس. سؤال: هل يلزم فيها التتابع؟ هل يلزم فيها التتابع؟ الجواب: لا يلزم فيها التتابع، لا يلزم فيها التتابع، لكنه الأكمل، لكنه الأكمل. طيب، سؤال: ما حكم صيامها لمن عليه قضاء من رمضان؟ هل يجوز أن يقدمها على القضاء؟ هل يجوز أن يقدمها على القضاء؟ الجواب: لا يجوز تقديمها على القضاء، إذا أراد فضلها الخاص، إذا أراد فضلها الخاص، لأن فضلها معلق على صيام رمضان، لأن فضلها معلق على صيام رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وهذا لم يصم رمضان، وهذا لم يصم رمضان. طيب، ما حكم من نظرت صيام الست من شوال ثم عجزت عنه، ثم عجزت عنه؟ الجواب: من نظرت صيام الست، صيام الست من شوال، لزمها صيامها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطيع الله فليطيعه. فإذا عجزت فعلت ما تفعله مع العجز عن الفريضة في رمضان، وهو الإطعام عن كل يوم مسكينا، الإطعام عن كل يوم مسكينا. بخلاف من عجز عن صلاة بعدد ركعات أو سفر إلى مكان معين لأداء عبادة مشروعة في هذا المكان، فإنه يكفر كفارة يمين، فإنه يكفر كفارة يمين. طيب، قال: وثلاث من كل شهر، وثلاث من كل شهر. سؤال: ما الدليل على استحباب الصيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ الجواب: ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أننا نتخذ النبي خليلا، لكن النبي لا يتخذ من أمته خليلا. فيه أننا نتخذ النبي خليلا، لكن النبي لا يتخذ من أمتي خليلا. قال لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر. ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما النبي فنتخذه خليلا، وغير النبي فأنت خليلي ومرء على دين خليله. ومن الثلاث صنع خليل ثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. سؤال: ما الأفضل في صيام ثلاثة أيام؟ متى تكون أو ما الزمان الأفضل في صيام ثلاثة أيام؟ الجواب: الأيام البيض، الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لأنها الأيام القمرية، سميت بيض لأنها الأيام القمرية. العوام كانوا يسمون الستة أيام، لك الستة أيام البيض، لا البيض ثلاثة بس مو بستة. ودليلها ما جاء عند الترمذي والنسائي، عند الترمذي وحسنه والنسائي، والحديث حسن، حسنه العلامة الألباني، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمت شيئا من الشهر، إذا صمت شيئا من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. طيب، قال: والمحرم، هذا صيام مستحب. طيب، وهو أفضل الصيام بعد رمضان من جهة الشهور، جهة الشهور. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. سؤال: هل يشرع صوم الشهر كله مع حديث عائشة وما رأيته أتم صيام شهر إلا رمضان، أو كما قالت رضي الله عنها؟ الجواب: يشرع صومه كله. وحديث عائشة رضي الله عنها إنما هو حكاية عن فعله صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي يرده الأحوال والأعذار. فإنه بين أن خير الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، ومع ذلك قد كان يسرد الصوم حتى يقول لا يفطر، ويفطر يسرد الفطر حتى يقول لا يصوم. فكان يطرأ عليه من الأحوال والأصفار. والثاني أنه قد يكون النبي أخبر بفضيلة شهر المحرم قبل أن يموت ولم يتمكن من صيامه. والثالث أن دلالة القول دلالة مقدمة على دلالة الفعل وهي أقوى منها. لورود التخصيص أو التقييد أو تغير الأحوال على الأفعال لا على القول، لا على القول. فنحن لا نحتاج أن نقول أثبتوا لنا أن النبي كان يصوم يوما ويفطر يوما حتى نعلم أن هذا خير الصيام، لا، يكفينا أن النبي قال خير الصيام صيام داود، يكفينا هذا، وأن خير القيام قيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. حتى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أفعاله يطيل بعض الأحيان أو يقصر بعض الأحيان أو كذا، فهذا خير القيام. خير القيام وخير الصيام عرفناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم القولي، فليس أحد أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، ما آكد صيام شهر الله المحرم؟ الجواب تاسعاء وعاشوراء، تاسعاء وعاشوراء. فمن عجز أن يصوم الشهر كله فلا أقل من أن يصوم تاسعاء وعاشوراء. طيب ثم قال وشعبان وصيام شعبان صيام مستحب، وهو من الشهور التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام فيه، وكان يكثر من صيامه. ففي الصحيح عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من شعبان، أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان كله، في رواية إلا قليلا، إلا قليلا. وقد يعبر بالكل عن ما قارب الكل، وهذا استعمال عربي. سؤال، هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان؟ فإنه قد وردت أحاديث في أنه إذا انتصف شعبان فلا تصوم. الجواب لا بأس بصيام النصف الثاني من شعبان لمن كان يصوم شعبان كله أو إلا قليلا. كذلك من كان يصوم يوما ويفطر يوما، كذلك من كان يصوم الاثنين والخميس. ومما يدل على جواز صيام النصف الثاني ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم فليتم صومه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب يعني إذن النبي نهى هنا أن نتقدم بصوم يوم أو يومين على وجه الشك، أما إذا كان صوم لأحدكم فليتم صومه، فدل هذا على جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان. لكن بعض أهل العلم ضعف الحديث، والبعض قال هذا محمول على إذا لم يصم في النصف الأول وصام في النصف الثاني فقط. هذا بالنسبة للصوم المقيد مما هو سنة. إذن المصنف ذكر أن الصوم ثلاثة أقسام: فرض وواجب وسنة. الفرض كرمضان، والواجب كالكفائي أو المنذور أو القضاء أو الذي في الكفارات. والسنة إما مطلقة وإما مقيدة. مطلقة في أي يوم لم يحث الشارع عليه بخلاف الأيام المكروهة أو المحرم صيامها، ثم الصيام المقيد، والمقيد ما ورد الفضل به كصيام المحرم وصيام شعبان وصيام عرفة وعاشوراء وصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فهذا كله من الفضائل، مما يدل على أن كل عبادة فرضها الله عز وجل يجعل لها من النوافل ما يحبب إليها وما يذكر بها دائما. فالصلاة قبلها وبعدها نجد نوافل وغير ذلك من التطوعات، كذلك الصيام نجد قبلها وبعدها وكذا. يعني انظر النبي بعد رمضان يقول: من صام رمضان ثم يتبعه ستة من شوال. طيب ثم بعد ذلك يأتيك المحرم، ثم بعد ذلك يأتيك شعبان، ثم بعد ذلك يأتيك الاثنين والخميس وصيام يوم وإفطار يوم. يعني الإنسان لا يخلو حاله، لو كان الإنسان عالما بالفضائل وبالأدلة الشرعية لا إخاله يا أخوان يمر عليه لحظة بلا عبودية. نحن تمر علينا اللحظات الكثيرة بل السويعات والساعات لغفلتنا، وإلا إن تأملت الأدلة الشرعية لن تجد لحظة بلا عباد، ما في لحظة، ما في فيمتو ثانية مش ثانية إلا وفيها عبادة. حتى نومك بنيتك ومرادك ومقصدك تجعله عبادة، عملك في متجرك وفي حقلك وفي مدرستك وفي كذا عبادة، جماعك عبادة، دخولك الخلاء عبادة، وأنت تستشعر فضل الله عليك إذ تدخل على رجليك وتخرج وأنت مستريح، وغيرك بالنسبة له قضاء حاجته يعد جحيما وعذابا، تحمد الله عز وجل على ذلك. ما في لحظة، أعطني لحظة واحدة أقل من الثانية يمكن أن تكون بالعبادة، لكنها الغفلة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم: كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر على كل أحيانه، لكن الله المستعان. وشيء ما يكلفنا، نية فقط ما يكلفنا تعبا ولا صمما، لكنه صعب، لأن إبليس لعنه الله يقوم على قلبك ويحاول أن يصيبك بالغفلة، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا نام العبد يأتي الشيطان فيعقد على قافية رأس أحدنا ثلاث عقد، يقول: نم عليك ضليط. سبحان الله، شوف الشيطان ما يغفل عنك، أنت قد تغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن الشيطان ما يغفل عنك. عداوة ظاهرة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهذا يا إخواني، وإن كان الإنسان لا يأثم على فرق مثل هذه اللحظات في العبادة طالما أنها ليست واجبة، لكن يخسر فرق بين ألا يأثم وبين أن يخسر. والمسلم اللبيب الذكي العاقل العالم بالأدلة الشرعية العالم بلقاء رب البرية، وأن هذه الدنيا محطة قصيرة وغدا سيرحل، وأنه كم من الناس عاش مثل ما نعيش اليوم ثم آل أمره إلى مقبرة، ترك ماله وترك عياله وترك زوجته وترك كل ما كان يشغله في الدنيا، ترك خلف ظهره فما أخذ معه شيئا. ونحن نتدبر هذا ونعلم هذا ونخطب بهذا وندرس الناس هذا، ثم إننا نغفل. فالله المستعان، أسأل الله أن يرزقنا قلوبا واعية وقلوبا خاشعة، وأن يرزقنا نفوسا كبيرة تحملنا على معالي الأمور. كيف سبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ يعني ماذا صنع أبو بكر؟ نقل جبل أحد من مكانه مثلا، كان يمشي إلى مكة على قدميه ثم يعود مثلا، يعني ما الذي سبق به الصديق؟ هو التوفيق لهذا. أيكم الذي عدا مسكين مريضا؟ أيكم الذي أطعم اليوم مسكين؟ أيكم الذي؟ أبو بكر يقول أنا أنا أنا، سبحان الله. فهي أشياء من اليقين في باب الأخبار، ومن الامتثال في باب الأحكام، وتوفيق الرحمن سبحانه وتعالى. العبد إذا وفق رأينا العجب العجب ممن رأيت بعيني، مما يعجز الإنسان عن وصفه سبحان الله في أحد. شيخ الإسلام في هذا الزمان ابن باز رحمة الله عليه، سهل في علمه، سهل في عبادته، سهل في طاعته، دائم الذكر. متى رأيته ساكتا؟ إذا كان يقرأ عليه، إذا كان يستفتى. ومع ذلك والله وهو يستفتى أو يسمع شيء يذكر الله عز وجل، وهو ذاهب إلى الخلاء وهو عائد منه، ما يفطر عن ذكر الله أو تعليم العلم أو سماع علم أو سبحان من أعطى وفقه وهداه مع حفاظه على السنن، ولا ينسى هذا سبحان الله، ما ينسى ما ينسى. حاول حراسه والخدم معه، يقول أحدهم كنت معه فسألناه يعني عما كان يرى من الشيخ، يقول يعني أعجب شيء كنت أراه من الشيخ، يعني أحاول سبحان الله أن أختبره في لحظات الزحام، أقدم نعلة اليسرى أولا ولا أعطيه البشت اليسرى أولا. أبدا ما ينسى ما ينسى ما ينسى، ولا في شدة الزحام. الشيخ كان يخرج في موكب، موكب مش في الشارع فقط، موكب من محل تدريسه كرسي تدريس إلى سيارته، موكب الشيخ موكب، مما جعل الله له القبول العلمي والعملي. سأل الله أن يرفع درجته وأن يرحمه رحمة واسعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمفسد كل أكل أو إدخال جوف من أي موضع كان.
هذه الكلمة الثالثة، الكلمة الأولى صائم، الكلمة الثانية صوم، الكلمة الثالثة مفسد له، مفسد له للصوم يعني. طيب المفسد؟ قال
كل أكل أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم وجماع ودواعيه، ويلزم بالجماع كفارة وحجم لهما.
نعم. قال والمفسد والمبطل هنا واحد، المفسد والمبطل واحد، وقد يتغيران في بعض المسائل، قد يتغيران المفسد والمبطل في بعض المسائل. فمثلا في الحج يعتبرون أن الحج الفاسد هو ما فسد ويلزمك إتمامه مع فساد، كمن جامع امرأته قبل التحلل الأول، كمن جامع امرأته قبل التحلل الأول فإنه يفسد حجه ما يصح، لكن يلزمه إتمامه وعليه الحج من قابل. وأما الباطل في الحج الردة مثلا، هذه تبطل ولا تتم لأن ما يصلح، هذا حج من كافر. مثلا في النكاح، فالعقد الفاسد هو العقد الذي خالف الدليل ولكن فيه شبهة، يقول هذا عقد فاسد وهذا يترتب عليه أثاره كذا، خلاف العقد الباطل، الباطل من كل وجه ما في شبهة. فمثلا مثل نكاح المرأة بلا ولي، هذا نقول هذا فاسد. أما نكاح المرأة في عدتها هذا نقول باطل. أو المسلمة تتزوج الكتابي، هذا نقول باطل. طيب ما هي مبطلات الصوم؟ مبطلات الصوم تنقسم إلى قسمين رئيسين. مبطلات الصوم مبطلات تكون من نوع الاستفراغ، ومبطلات تكون من نوع الامتلاء. تنقسم إلى قسمين، مبطلات من نوع الاستفراغ من جهة الاستفراغ، تستفرغ شيئا يبطل صومك، ومبطلات من جهة الامتلاء، تدخل شيئا يبطل صومك. هذا معنى الاستفراغ والابتلاء. طيب النوع الأول ما كان من قبيل الاستفراغ، مثل الجماع، وهو إخراجه استفراغ مني، وإخراج المني من العادة السرية أو غير ذلك، فإنها أيضا مبطلة. ويزيد الجماع أنه بالتقاء الختانين ولم ينزل فإنه يبطل، لكن الجماع في استفراغ، والاستمناء تخرج المني بشهوة وكذا، لا من كان محتلما، هذا بغير اختياره، فهذا أيضا من الاستفراغ. والاستقاء تخرج، تستفرغ، تخرج القيء، فهذا يبطل صومك. والحجامة على قول عند أهل العلم، لقول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاج والمحجوم. طيب ما كان من نوع الامتلاء كالأكل عمدا في نهار رمضان، كالشرب عمدا في نهار رمضان، يعني بالنسبة للصيام فريضة، إنما الأكل والشرب من المفطرات في كل صوم سواء كان في فريضة أو في غير فريضة، يبقى هذا بنسميه امتلاء بالداخل. يبقى هناك فطر حاصل بالخارج استفراغ، وهناك فطر حاصل بالداخل، لأنه ورد عن ابن عباس وعكرمة وكذا قالوا إنما الفطر مما دخل لا مما خرج، هذا ليس على عمومه. يبقى نصين احنا نقسم المفطرات الى هذا وذاك، الى نوع استفراغ والى نوع امتلاء. طيب سؤال، هناك آية جمعت اصول المفطرات، فما هي اصول، ليس كل اصول المفطرات، فما هي؟ الجواب قول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. من أول الآية ذكرت الجماع وأن هذا الجماع محرم بالنهار، أما الليل فهذا مباح، ففي ذكر الجماع وأنه لا يجوز في نهار رمضان، والطعام والشراب. وأصول المفطرات الطعام والشراب والجماع. طيب قال كل أكل، فهذا المفطر الأول قال كل أكل، نقول وما في معناه، يبقى كل أكل وما في معناه، فالأكل عمدا يبطل الصلاة. الصوم والصلاة لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا دخل الوقت الفجر الحقيقي فلا يجوز أن يأكل إلى غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا أدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. وما في معناه يعني كالحقن التي يتغذى بها الإنسان يتغذى يكون فيها غذاء، فهذه تبطل الصوم وإن لم تدخل إلى الجوف لأنها في معنى الأكل في معنى الأكل والشرب. إذا أكل عامدا، طيب ما الحكم إذا أكل نسيا أو شرب نسيا؟ الجواب لا شيء عليه وليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب ما الحكم لو أكره على الأكل أو الشرب؟ الجواب لو أكره على أي شيء من المفطرات فإن صومه صحيح. طيب ما الحكم لو أكره الرجل امرأته على الجماع؟ الجواب صيامها صحيح صيامها صحيح، وهذا في الإكراه المعتبر شرعا، مش يقول لها مثلا هزعل منك، لا، لكن الإكراه المعتبر شرعا. طيب ما الحكم لو أذن المؤذن والطعام في فيه والشراب في فيه؟ الجواب إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت يعني إذا دخل الوقت فإنه يلزمه أن يمج الماء وأن يلفظ الطعام، لأن الله جعل دخول الوقت غاية، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني إذا تبين فلا يجوز. وأما الحديث فليقضي نهمته وكذا فمتكلم فيه، وعلى فرض ذلك فإنه محمول على الذي لم يتيقن الدخول. أما إذا كان متيقنا من الدخول فليلفظ الطعام وليمج الماء للأحاديث والآيات في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن جعل الغاية هذه. طيب ما حكم الإمساك عن الطعام قبل الوقت بربع ساعة بدعوى مدفع الإمساك؟ الجواب هذا من البدع، هذا من البدع. تحديد وقت قبل الوقت الشرعي يمسك الناس عن الطعام فيه والشراب هذا بدعة. طيب قال أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا. سؤال ما حكم الداخل إلى الجوف من غير الطعام والشرب؟ ما حكم الداخل إلى الجوف من غير الطعام والشرب؟ الجواب يفطر، إذا تناوله الإنسان متعمدا يفطر، فما له جرم ودخل إلى الجوف فإنه يفطر ولو لم يكن طعاما ولا شرابا. يقول ولو غير مطعوم. طيب قال وجماع فإنه مبطل للصوم كما ذكر، ولحديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لما جاء رجل وقال يا رسول الله هلكت، قال وما هلكك؟ قال وقعت على امرأة في نهار رمضان، قال تجد ما تعتق رقبة الحديث. طيب وما كفارة ذلك؟ إن تعمد كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب إن عجز عن كل هذا نقول تبقى في ذمته إلى الموت، أقصد الطعام. من عجز عن العتق، من عجز عن الصوم، من عجز إذا كان يعني عجز في الصوم لا يرجى برؤه، لكن يبقى الإطعام هذا إلى آخر الزمان، فإن مات ولم يتمكن فلا شيء عليه. طيب قال ودواعي، ودواعي إذا نزل مني، يعني لو باشر فأنزل منيا فإنه يبطل صومه ولكن لا كفارة عليه، يبطل صومه إذا باشر امرأته وأنزل. طيب ما الحكم إذا باشر ولم ينزل؟ يكره ذلك ولا يحرم إذا كان يخشى عليه. طيب سؤال، ما حكم من جمع في قضاء رمضان؟ الجواب من جمع في نهار في قضاء رمضان بطل صومه وأثم ولكن لا كفارة عليه. طيب ما الدليل على ترك الإنسان دواعي الجماع وإن لم ينزل؟ الدليل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، ففيه أن الصائم يدع الشهوة من أجله. طيب قال وحجم لهما، أي يفطر بالحجامة، ولهما يعني للحاجم والمحجوم، والحاجم والمحجوم، وهذا مذهب أحمد رحمة الله عليه وإسحاق، ورجحه ابن المنذر للأحاديث الوردة في ذلك، حديث شداد وغيره، أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب الجمهور ومنهم الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك والشافعي إلى أنه لا يفطر، واستدلوا بحديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو صائم، والحديث صحيح، ولكل قوم وجهة. فالذين قالوا بحديث أفطر حاجم محجوم وجهوا هذا الحديث كما يقول ابن القيم، هذا يحتاج إلى أمور الأول حتى نعرف احتجم وهو صائم، أكان صوم فرض أو صوم نفل، أكان مريضا أو سليما، أكان مسافرا أو مقيما، كل هذه أمور نحتاج إلى الجواب، أكان قبل النهي أو بعد النهي. كذلك هم أيضا الجمهور وجه إلى حديث أفطر حاجم محجوب أيضا أمورا، منها أنه كان أنه نسخ، وأن هذا حديث منسوخ، أو أنه محمول على الضعف لو كان في الإنسان ضعف، أو إلى آخره. والحقيقة المسألة من الخلاف القوي جدا، والأحوط الإنسان أن يبتعد عن هذا. طيب سؤال، هل الفصد كالحجامة؟ الجواب نعم، والخلاف فيه هو الخلاف في الحجام. طيب سؤال، هل الحجامة التي يفطر فيها الحاجم مطلقا بأي أداة، أو ما كان من قبيل أخذ الدم عن طريق القرن وغير ذلك مما قد يخشى دخول الدم؟ الجواب نعم، على ما كان على هذه الطريقة، أما لو أخذت باليد وكذا والكؤوس هذه باليد فلا داعي لتفطير الحاج، إنما يكون المحجوم فقط. طيب سؤال، هل المتبرع بالدم يفطر؟ الجواب القول فيك القول في الحجام. هذا ما يتعلق بالمفسد. طيب نقف عند المفعول فيه.